قال حدثنا ابي رحمه الله قال حدثنا ابو معاويه وابن عمير ووكيع بن معمر قالوا اخبرنا الاعمش عن قيثمه عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل الا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر ايمن منه فلا يرى الا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار.
الله أكبر.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل.
إذا كان هذا كذلك فأحط نفسك اليوم بالأعمال الصالحة، لأن الحساب يحيط بك من كل مكان يوم القيامة. عن يمينك ما قدمت، وعن شمالك ما قدمت، وأمامك النار. فالآن أحط نفسك بالأعمال الصالحة، كن كذا ذام. أحد رواة الحديث يقول في سيرته أنه لو قيل له غدا وفاتك لا يجد في برنامجه التعبد لله ما يزيد من تلاوة في القرآن وتدبر، من درس، من مراجعة، من خشوع في صلاة الضحى، من صلة رحم، من ما عنده ضياع وقت ويكون بينهم برزخ سبهل كما يفعل البعض، يقعد على كروية بيته قلب نظره في الأركان سبهل، لا في عمل الدنيا ولا الآخرة، ما عنده السبهل لي هذه، كما يروى عن عمر لا تكون سبهل لن ساعات طويلة يقعد الفراش يتقلب نظره مرة في إيش الركن ذات اليمين ذات الشمال، يحصي أفكاره إحصاء، لا هو يقرأ كتاب ولا هو يسبح بالحمد لله ولا يصلي على النبي ولا يتصل بصاحبه ينصحه في بدعة انتحلها ولا شيء، هكذا يقعد. فأملأ وقتك بذكر الله وطلب العلم، خير ما تخرج شغل به الأوقات، كما قال ابن حجر التفقه في ديني رب الأرض والسماوات، لأن الأعمال تحيط بك. عن يمينك ما قدمت، عن شمالك ما قدمت، أمامك النار، فقبل أن يحاط بك الجزاء يوم القيامة شهود من جلدك، شاهد من الأرض، شاهد من ربك، وأعمالك يمنة ويسرى والنار من أمامك. أحط نفسك بالعمل الصالح لكي تنجو من هذا الغرق يوم القيامة إلى محبة الله وإنجائه لك بعملك الذي تسبب في رحمة الله لك. نعم كلكم أو لن يدخل الجنة أحدكم بعمله. يا رسول الله، دهش الصحابة أو صار لهم نوع من العجب. قال الرسول في النص العام، وهذا يدل على تعريف النص العام، أنه الذي يراد به كل أفراده. ليش؟ لأن النبي لما استعمل كل من ألفاظ العموم عرف الصحابة هم أهل اللغة أن حتى النبي داخل فيه، فقال لن ينجو أحد بعمله. فقال ولا أنت يا رسول الله. شف إذن النص العام يدل على إيش؟ على استغراق جميع الأفراد. فقال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. كيف تجمع بين هذا الحديث وبين تبشير الملائكة سلام عليكم ادخلوا الجنة عند الوفاة بما كنتم تعملون، وقول الله تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ فكيف الجمع؟ كيف الجمع؟ ما أرضى بثلاثة. كيف الجمع؟ مرة يقول النبي لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ومرة يقول الله تلكم الجنة التي ورثتموها ما كنتم تعملون. هذا هو المراء في القرآن هو الكفر؟ ها؟ لا، هذا خصومتهم في القرآن لإبطال القرآن والعلم، هذا للتعرف على الحق. نعم طب كيف الآن يقول ها؟ يعني يقول العلماء لا يمكن أن يكون العمل ثمن لإيش للجنة. ليش يا أخي؟ تعرف دخلت الجنة وإيش معناها؟ تعرف تقعد مليارات مليارات مليارات، لا تموت، ما تموت. هل هذا في 60-40 سنة اللي عشتها يكافئ هذا؟ أكلها دائم وظلها. قال بعضهم لو كانت الآخرة خزفا دائم، نعم خزفا دائم، والدنيا ذهبا زائل، لكان الخزف أولى من إيش؟ من الذهب لديمومته. فكيف الآخرة ذهب دائم والدنيا خزف ثاني؟ فإذا ما تعادل عملك كله بقاؤك في الجنة مليارات مليارات السنين مخلد، ما عاد تموت، يذبح الموت كما مر معنا في خطبة الجمعة أمس، فيقال خلود يا أهل الجنة فلا إيش؟ فلا موت. هي نعم، ولكن رحمة الله أنه جعل سبحانه العمل سبب لرحمته، عملك سبب لرحمته، كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. لابد من عمل، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. نعم، وذكر الله الذين آمنوا الذين هاجروا وجاهدوا في القرآن، قال أولئك يرجون رحمة الله، يعني الذي عمل يرجو رحمة الله، أما اللاعب اللاهي هذا ما يرجو. إنسان ذكر له فتاة صالحة وهي بتزوج، صالحة وذات جمال وذات أدب، وصار في نفسه يرجو أن ينكحها، لا ذهب خطبها ولا جمع لها المهر، هل هو يسمى راجي يتزوجها؟ مو راجي هذا. كذلك يدخل الجنة ولا يعمل ولا يجاهد نيته بالإخلاص، ولا يقعد يحقق الكتب في كتب العلماء ويجلس إلى عالم راسخ يطلب عنده العلم ولا يفعل شيء، ثم يقول أرجو الجنة، هذا كاذب في رجائه، ما عنده أعمال. كمن يقول وقد بنى سفينته على اليبس، جالس على السفينة وهي على اليبس، يقول متى تتحرك؟ يا الله تتحرك، يا الله تتحرك، ما نقلها للماء، السفينة ما تمشي على اليبس. ولذلك يقول ابن القيم في العاصي، قال وكل من يعصي الله هو بين أمرين، إما ناقص العقل أو فاسد الدين. ناقص العقل كيف؟ يعرف بالقوة العلمية اللي عنده المشتركة مع الناس أنه فيه جنة فيه نار فيه غم لمن أصاب المعصية ويبقى في المعصية، ناقص عقل هذا. أو فاسد الدين إذا قال ليس فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه رب، هذا فاسد الدين ولا؟ وتعرف نقصان عقله أنك تشبه العاصي الذي يشكو أنكاد قلبه، يقول أحس بغمة أحس أني مبسوط، يعني إيش تكون المعاصي؟ يعرف أهل المعاصي، يعرفهم يروحون مستشفى الطب النفسي ويأخذون والله أدوار الحمد لله الذي عافانا بالشهور، يلتقي مع طبيب نفسي بعد 3 شهور. ليش؟ من أقوام الناس المزدحمين على العيادة النفسية، ما يلقى وقت أصلا الطبيب النفساني، وين الطبيب النفساني وش يسوي؟ يعالج له قلبه ولا يعطيه مسكن؟ مسكن، يعطيه تربتزول كربتزول أرستزول لين ينفخ له الكلية وتموت الكلية يمكن، وهو ما عالج قلبه. دخلت على طبيب نفساني في إحدى العيادات فقلت إيش تصنع بالمرضى اللي يجونك؟ قال أسأله، أيوة إيش تقوله يعني؟ فيبدأ يسأله أو يبدأ الطبيب يشكوله، يقول ما أشوف راحة، أروح مع أصحاب ألعب ورق ما في راحة، أخرج نزهة مع أولادي ما في راحة، أشوف أولادي ما استمتع بهم، عندك اكتئاب حاد، ويضرب له بالتربتزول كربتزول، ويقعد المسكين في إيش؟ تبنيج. حتى واحد من المرضى النفسانيين قال لي، قال والله أعطاني أدوية إني ما أبالي وأنا ماشي بالسيارة، إني دخلت يعني أو زحفت على سيارتي تحت شاحنة ولا مشيت في طريقي، ما عاد أبالي، كذا نفسه وكذا كنا تمشي في السحاب. هل عالجه؟ هل عالجه؟ ما عالجه. يا دكتور قول له كيف علاقتك مع الله؟ أنت قوم لصلاة الفجر، أنت عادل مع الخلق ولا تغشهم فابتلاك الله في قلبك لأنك زعت ملك أحد فسببت له الغم، أخذت ملكه بغش في المعاملة فعدم عقبك الله بغم في قلبك، فشوف وش عنده، ظلم أحد، فعل أحد، قا قبل ما تعطي له مسكنات هذه تربتزول وكورتيزول، اصبر شوف وش عنده هذا، فقد يكون قتل، قد يكون ظلم، فعاقب الله بغم في قلبه. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة، وهي صحيفة منقطعة الإسناد لكن الحمد لله هي وجادة وقبلها العلماء، قال: هي السعادة، يعني يجعل الله في قلب العبد من نعيم القلب وراحته ولذته وسروره بمقدار اتباع الرسول النبي الأمي محمد بن عبد الله والسلف الصالح، ويجعل الله في قلبه من الغم والأنكاد بمقدار مخالفة السنة ومخالفة الرسول وذكر الله. فلا يسألونه الأطباء على هذا، يعطونه البنج 30 سنة وهو يشتري أدوية غالية ويرى أن أنا راحته فيها، لكن لو جرب يجلس مع طلبة العلم ويطلب العلم ويكتب مع الأستاذ يرى السعادة. هذه حلقات العلم هي الجنة في الأرض، جنة الله في الأرض، كما قيل: إذا مررتم برياض الجنة في إيش؟ فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، مجالس الآخرة. تذكر يوم أنك صمت رمضان وحضرت العيد مع المسلمين ورجعت تأكل الحلوى مع أولادك ومع أهلك، كيف راحتك بعد صوم رمضان؟ ما تحس براحة؟ هذه الراحة يذكروها طلاب العلم عندما ينصرفون من حلقات الفجر. سببها أنه في يوم الجوائز في العيد والله أعلم كفرت الذنوب، فتحس براحة يوم العيد، ولا صمت رمضان خاصة إذا كنت أتقنت الصيام. فكذلك إذا حضرت حلقة علم يقال: قوم مغفورا لكم، فتخرج من حلقة العلم منشرح، خاصة إذا كان الدرس فيها على طريقة أهل السنة ينقل كلام الأئمة. أما إذا خرجت من دروس أهل البدع تخرج منقبض. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، نعم، قام فقام بعد أن صلى وسلم الركعتين وكما جاء إلى خشبة معروضة في المسجد، فشبك بين أصابعه وضع خده على كف يده كهيئة المغموم. فاستنبط العلماء أن العبد إذا ما أدى العبادة على وجه صحيح يأتيه في قلبه من الغم حتى يرجع إلى تصحيحها ولو كان جاهلا، نعمة من الله حتى الله يوقظك من جهلك ولا أو نسيانك. فكذلك حضرت عند صاحب بدعة وبدأ يلبس وكذا، ما عندك قوة في الرد أنت ولا تعرف الكلام يقوله صحيح ولا شيء، لكن خرجت من الدرس عنده وقلبك منقبض، منت مرتاح. راجع علماء السنة، قلت ترى قال في الدرس كيت وكيت، ستجد قد تجد في كلامه كلام مدسوس على السنن ليس صحيح، لأن الله جعل البر طمأنينة والكذب ريبة، فتخرج من مجالس أهل السنة منشرح، ما ذكروا فيه إلا ما قال الله وقال الرسول على فهم السلف. والله شكور يشكر أهل المجلس بأن يغفر لهم ويشرح صدورهم، يحضر مجلس أهل البدع يأتي بدع من عنده تخالف السنة فيخرج أهل المجلس صدرهم فيه ضيق، أهل العدالة. أما لماتت قلوبهم، نعم، فلا يستيقظون بل يقبلون رأس المعلم المبتدع. نعم.
قال وكيع: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث بن غياث عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدامي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن غير واحد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فقال: ما منكم من أحد إلا سيعرض على الله عز وجل ما بينه وبينه ترجمان، فيلتفت يمينا وشمالا لا يرى إلا النار، فمن استطاع منكم أن يحي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال: حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا سعدان بن بشر قال: حدثنا أبو المجاهد الطائي قال: حدثنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له. فذكر الحديث. قال: حدثني أبو عامر العدوي قال: حدثني حوثرة بن أشرس بن عون بن مجشر بن حجير بن حجير بن الربيع قال: أخبرنا حماد
بن حجين نعم ابن الربيع الربيع نعم
ابن الربيع قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة نظرهم إلى وجهه عز وجل، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة بعد نظرهم إليه.
نعم، هذا فيه فضل من رأى الله، فإنه إذا رأى الله سبحانه وتعالى ينزع عنه ويرفع الذل والقتر، ولا يرهق وجوههم كما قال الله تعالى: قتر ولا ذل ولا ذلة. فهذه شرف، فرؤية الله لا يتلذذ فقط عند الرؤية، بل يصيبه شرف بعدها. فإذا كان الصحابة إذا رأوا النبي نعم تفضل فإذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أصابهم شرف برؤية النبي، ما هو فالعدالة، فكيف رؤية الرب؟ الصحابي أول ما يرى النبي لمحة واحدة هكذا، يعني يراه رؤية ثم ينشغل في تجارة فرضا أو شيء، ما عاد يرى النبي بعدها، إيش يسمى صحابي؟ هل يجوز الطعن فيه؟ بس رؤية واحدة، لمحة واحدة، من رأى النبي وهو مسلم ولو لم يتكلم معه، رأى في عرفة يخطب مثلا ثم رجع إلى أهل اليمن، خلاص حجيت مع النبي، خلاص عنده شغل في اليمن، رجع إلى اليمن، حج مع النبي 120,000، ما كلهم راحوا المدينة، بعضهم رجعوا إلى بلادهم، فشافوه فقط في الحج. نعم، فأول ما رأوا النبي رؤية واحدة اكتسبوا شرفا عظيما، ما هو؟ إنه ما يجوز تطعن فيه، عدل، من طعن في واحد من أصحاب محمد فهو زنديق. فكيف يوم القيامة برؤية الرب؟ أي شرف تناله؟ من أجل ذلك قال الله تعالى: لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة بعدها. فشرف عظيم، وبخاصة أن هذه الرؤية كما في أثر ابن مسعود تتكرر في كل يوم جمعة من جمعة الدنيا، توازي يوم جمعة الدنيا، فأي نعيم أهل فيه أهل الجنة وهم يذكر معهم رؤية رب العالمين والشرف لهم فيه، وخاصة إذا سمعوا كلامه يقول لهم: يحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم أبدا. فحينئذ لابد أن تعمل بالحسن بالإحسان حتى تنال الحسنى. هل تسمي المبتدع محسن ولا مسيء؟ إذا لابد أن تعمل بقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى. ما يكون رجل محسن حتى يتبع النبي، ليس في الفعل فقط، يصلي ركعتين الفجر خفيفتين، يصوم الاثنين والضحى، يقرأ القرآن، نعم، بل في الترك أيضا، يترك البدع التي هي من جنس العبادات والنبي ما فعلها، سواء في أمر السلطان، سواء في أمر الصفات، سواء في أمر الأعياد، سواء في أمر العبادات التوحيد، يترك البدع كبدعة الشرك، البدعة الشركية كدعوة غير الله والذبح له والنذر له، فحينئذ يكون أحسن، فله جزاء الحسنى. وزيادة للموحد هذا المحسن المتبع للنبي متبع للسلف أنه يرى الله في الجنة. هذه هي الزيادة التي يشرف بإيش يشرف بها. وأنا أعلم أن هناك ناس من أهل السنة من الصالحين يصيبهم فتور، تجده ليس فقيه في نفسه، يقبل على طلب العلم، يقرأ المطولات ويقوم طول الليل، ثم تجيه فترة نعم فترة يبتعد فيها عن الصالحين، يبتعد فيها عن مسابقة الخيرات، فهذا خطر عليه إذا كانت فترته إلى غير سنة. يجب على الأقل أن تكون في أثناء فترته، يكون في أثناء فترته لا زال متمسك بالعقيدة بالمنهج وإن قلت عبادته، ثم يرجع ويكون كالذي يداوي جراحه، يرجع إلى السنة. المهم إذا جاءت فترته لا يرجع إلى البدعة، يبقى متمسك بإيش السنة، ثم يكون فقيه في نفسه، كلكم أدرى بثلثه، فإنسان يقوى على العبادة ثلث الليل، يعني الليل إذا كان ست ساعات يقدر يقوم أربع ساعات، وفي إنسان ما يستطيع يقوم إلا ساعة، عنده أعمال في الصباح، فلا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يطيق ثم تنفه نفسه عن العبادة. فقليل دائم خير من كثير منقطع. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري على امرأة ويتذكر من صلاتها، في بعض النساء في عهد النبي من حبهم في العبادة اللهم صلي عليه، كيف ربى الناس على حب العبادة، لكن بعضهم حصل عنده شيء من التشديد على النفس العبادة، فكانت امرأة تصلي حتى جه الناس تمسك في الحبل شدة طول القيام. النبي قال في مثل هذا، قال مه كلمة زجر، يعني ما هذا اكلفوا من العبادات ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا ليس فيه إثبات صفة الملل لله، لأن صفات الله وأسماءه دائما كاملة الحسن حسنى وصفاته علا، هذه قاعدة، والملل والدهر ليس من أسمائه ولا صفاته لأن فيه نقص، فحينئذ يكون معنى الحديث على المقابلة، ويمكرون يمكر الله لا يمل حتى تملوا، إذا مللتم من كثرة العمل له انقطع عن ثوابكم سبحانه، فلا تسبب في إملال نفسك بكثرة العمل والذي لا تطيقه. فيقرأ إنسان محذا حديث خرجه البخاري في صحيح، لا يقرأه على شيخ أستاذ يشرح له، لذلك ينصح الإنسان متى ما وجد أستاذ زكاء أهل العلم وراسخ أن يقرأ عليه الكتاب أو الكتب، يأتي إلى حديث كان النبي يقوم الليل حتى تفطر قدمه، فيبدأ كل ليلة يبدأ من صلاة العشاء واقف حتى يحس رجليه تنمل، يقول ودي أنها تشقق حتى أطيل القيام مثل الرسول. قال الشاطبي أو غيره، هذا الرسول الله أعطاه قدرة في هذا المجال للعبادة، سبع ساعات ست ساعات كل أدرى بثلثه، أنت لو فعلت مثله اليوم الثاني تنام تقول خلاص تمل، فأعطي نفسك جرعة من العبادة بحيث أنك تستمر عليها حتى تموت، لأن الانقطاع بعد الوصل جفاء. ولذلك عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري أو ما جاء في خرجه أهل السنن عنه، صار يراود النبي من حب في العبادة اللهم ارضى عليه، كان يقول يا رسول الله أطيق أن أختم القرآن في أكثر من هذا. النبي بدأ معه في إيش في شهر، لاحظ كيف اليوم الآن من الصالحين يختم القرآن في شهر يقول شهر رمضان صح معك، لكن الشهور الثانية قال في أسبوع، إلى أن قال في ثلاث لا تطيقه أدنى من ذلك، والصيام لا يزال معه حتى قال لا أفضل من صيام داود، صيام يوم وإفطار. إيش قال لما كبر؟ ليتني أخذت برخصة، لأنه هذا يدل على فهم الصحابي، هذا يدل أنه من تقلد شيء من العبادة ينبغي أن يبقى حتى يموت عليها، وأن تركها يعتبر شيء فيه شيء يشبه الكراهة، لأن الوصل أو الانقطاع بعد وصل مثل الجفاء. أنت الآن في الحي شوف ناس يصلون معك في المسجد، ناس ما تعبأ بهم، سلم عليك من بعيد ولا من قريب ما تعبأ بهم، لكن إنسان كان يصلك ويخدمك ويجلس معك وبينكم خير وعلاقة طيبة وقعد معك 10 سنين على هذا، جاء السنة 11 يراك من بعيد يسويك كذا سلام وكذا ويمشي، وش تجد في نفسك؟ ها شيء عظيم، لأن هذا وصل، هذا قطع بعد الوصل. نعم، والإمام أحمد كان يفعل هذا، كان يمشي مع الرجل ولو 10 سنين ما يعبأ به، متى إذا ظهرت منه بدعة، كما قال الإمام أحمد كان بين فلان وبين صاحبه ذاك الذي يذكر عنه كان أنس بينهم، يلقى الإمام أحمد صاحبه يمزح معه ويداعب الإمام أحمد، قال فلما أظهر بدعته فارقه، لأنهم كانوا يغارون على السنة أغير من العلاقات الشخصية رضي الله تعالى عنهم. نعم اقرأ.
قال وحدثني أبو قيثمة قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
إذن كيف تنال الحسنى؟ عفوا، تمام، تكون محسن حتى تتبع السنة فتنال الجنة ورؤية الله بعد ذلك. نعم أكمل.
قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال هو النظر إلى الله عز وجل.
الله أكبر. نعم.
حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى ربهم عز وجل لا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل.
اللهم اجعلنا منهم يا ربنا. نعم.
قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذكر الحديث فيكشف الحجاب فيتجلى الله عز وجل لهم فما أعطاهم الله عز وجل شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه.
اللهم نسألك فضلك يا الله من فضلك. أقول في رواية مسلم بل في رواية الترمذي من حديث صهيب بن سنان قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا. الحقيقة لأهل الجنة حق أن يعجبوا، ليش يا إخواني؟ فإنهم لما يقال لهم إلى ربكم إن لكم مع ربكم موعدا، الموعد المتصور إسعاد ولا إشقاء؟ أجيبوا يا عباد الله، موعد إسعاد، لأنه وعدهم بعد أن ادخلهم الجنة، إذن موعد رحمه ما هو موعد عذاب ولا. طيب فيصيبهم عجب وحق لهم والله أن يعجبوا، لكن يذهب عنهم العجب إذا تحقق الموعد. كيف؟ هم في نعيم عظيم يا إخواني، يعني من نعيم الذي هم عم فيه يكون الله عز وجل قد نزع أولا الغلة التي في قلوبهم في الدنيا، تشاحن يكون بين الرجل وبين أهل الرجل وصاحبه في الحي ونحو ذلك، تشاحن في غير دين الله يعني بسبب دنيا، فهذا دخل الجنة وهذا دخل الجنة، هذا شفع له النبي لأنه سكن في المدينة مثلا، وهذا شفع له جاره المؤمن، المهم كلهم دخلوا الجنة الاثنين، فالتقوا مثلا عند نهر العسل يراه ولا كأن كان بينهم مقتلة في الدنيا. ينزع الله الغل ما في قلوبهم، نزع ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوان على سرر المتقابلين، هذا من لذتهم، يذكرون ما كان في الدنيا وإن كنا في أهلنا مشفقين وإن كنا ندعوه إنه البر الرحيم، يذكرون كيف كانوا يعالجون أمر الدنيا والدعاء ويتحفون بنهر من عسل تصور أعظم شركة سياحية تستقطب السياح ما تستطيع تجري نهر من عسل، تستطيع لتشويق الناس تستطيع، لا يقدر إلا الله أن يجري نهر من عسل لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء في صحيح مسلم: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يجرى لهم نهر من عسل ونهر من لبن ليس في الجنة، كما قال ابن القيم، كما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. هذا اسمه لبن صحيح، لكن طعمه ولونه ورائحته ليس كلبن الدنيا، يختلف عنها. قال الله في وصف الجنة العام، سواء كانوا حور عين من النساء أو فرش أو فخامة في البنيان، لبن من فضة لبن من ذهب جنان سبحان الله، والنهر أنهار ليست لها أخاديد كالدنيا، تجري من تحتهم الأنهار. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي على قلب بشر. فلبن، نهر من لبن، لهن من عسل، لهن نهر من ماء غير آسن، نهر من خمر، فمن كان يشرب الخمر في الدنيا ومات لا يشربه، يحرم في الجنة من خمر الجنة. نعم، يعني الآن إيش فائدة أنه لم يشربها في الجنة؟ يعني يكون دخل الجنة معناها كيف؟ إذا تاب، نعم أقصد لم يتب فاستعجل لذة الخمر في الدنيا، يحرم إذا دخل الجنة من نهر الجنة. وكذلك إن كان كثير الزنا أو يزني ثم دخل الجنة كما تعلمون بمصيبة، حادث شل فيه شهرين سنتين وهو يعالج أمراض وأورام حتى كفر عن فرضا وصبر ثم دخل الجنة، فإنه نخاف أنه يحرم الحور فيها، إنه إذا قلنا يحرم الحرير أو يحرم الخمر إذا فعله ويحرم الحرير إذا لبسه في الدنيا، فما المانع أن يحرم من إيش؟ من الحور والتمتع بهم إذا كان كثير الزنا؟ نخاف، يعني نقول ما عندنا نص في هذا، بس نقول نخاف مدام حرم الخمر لأنه شربه فحرم في الآخرة، فهذا مات ولم يتب من الزنا فنخاف عليه، يعني أقصد على ما حرم من لذات كان قد استعجلها في الدنيا محرم عليه. فالمقصود أنه بينما هم كذلك، والمؤمن لؤلؤة كما جاء في صحيح مسلم طولها في السماء 60 ميلا، أحصيتها فوجدت نحو 110 كيلا، واللؤلؤة ليست مجرد مرمر في الفنادق الفخمة العالمية، مرمر نقي، لؤلؤة له فيها أهلون وله أشجار من نخل على كل ما قال سبحان ربي العظيم وبحمده، تغرز له نخلة في الجنة، وله بيوت لبن من فضة ولبن من ذهب، وله فيها كنز أو كنوز يراها كثيرة، كل ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله جمع له كنز وأكنز له في الجنة حتى يأتيه كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أنبه هنا بعض الناس يفعلون بدعة، إذا جاته مصيبة، زوجته أتت له بمصيبة وهي مهاجمتها عليه في موقف يدل على استهجانها لاحترامه، المهم إذا جاء عند المصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ابتداع. الذين إذا أصابتهم مصيبة إيش يقولوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قال النبي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حول قوة الله لفظ عام كنز من كنوز الجنة، لكن ما قال النبي إذا أصابتك مصيبة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما هي كنز من إيش؟ من كنوز الجنة. نعم، وحور عين حمر الخدود شعورهن كوالح، هيف الخصور دعجات العيون، يحار الطرف فيهن بياض في سواد، نعم جلدهن كأنه بيض مكنون من النعومة لا خشونة فيه، كأن جلودهن الزبد والبيض إذا أخذت القشرة، فانظر ما أنعمه، نواعم، أتراب، نواهد، قائمات الأثداء، أجمل ما رأيت، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما يدخل الجنة أعزب، يزوج. ولكن يقال لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيغلب على الظن موعد إسعاد، وإذا بهم يقولون متعجبين: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم نجر من النار؟ إيش الموعد اللي أفضل من نحن عايشين فيه الآن يعني؟ فيكشف الحجاب فينظرون يا رب الأرباب، فما أعطوا نعيما ألذ من النظر إليه، للذين أحسنوا الحسنى إيش وزيادة. ثم نعيم آخر، بينما هم مع أصحابهم يتكلمون، كل واحد يسمع كلام الثاني، يسمع كلام زوجه من الحورية، يتنازعان كؤوس الخمر، هو والحورية زوجه في الجنة، الزوجة في الجنة أصلا قبل يدخل الجنة وهي تحامي عنه، يطلعها الله على الغيب، يكشف لها الغيب، وإذا بها يكشف لها امرأته وهي تتجرأ عليه وترفع صوتها وتتكلم عليه، وإذا بالحورية يسمع صوتها بالغيب: قاتلك الله، يوشك أن يتركك إلينا يعني، فأحسني له وتأدبي مع هذا البعل. أي نعم. فيعانق الحور ويجامعهن، وتتلذذ الحورية به كما يتلذذ هو بها، كما ذكر ابن القيم في هذه الأرواح. فهذا المتاع الذي يعيشون به، ابن عباس يقول: جو الجنة كما لو لم تغرب، كما لو لم تشرق الشمس قبل الشروق، مثل الغيم، خضار وغيم وأنهار من لبن مصفى وأزهار، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذا بهم يسمعون صوتا لا يشبه صوت الحور ولا صوت أولاد آدم، وهو كلام الله، يقول لهم سبحانه: يا أهل الجنة. فيفرحون فرح عظيم بسماع كلامه لا إله إلا هو، يقول: لبيك وسعديك والخير بين يديك، أو كما يقولون، يقول: هل رضيتم؟ يقول: وما لنا إلا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم اجعلنا منهم. نعم، اقرأ.
قال: حدثني إبراهيم بن نصر، قال: حدثني إبراهيم بن نصر بن زيد، قال: حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن جدس عن عمه أبي رازي العقيلي، قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة مخليا به؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قال: قلت: متى؟ قال: فالله أعلم. قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمي أبي رازي العقيلي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رازي، أما كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعلم. قال: حدثني أبو قيثمة، قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا.
الله جعلنا منهم. الله.
فيقولون: ألم تدخل موازيننا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيتجلى له عز وجل فينظرون إليه، فما أعطاهم الله عز وجل في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إليه. قال حدثني أبي رحمه الله، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين الأقلي، قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء.
سبحانه وتعالى.
قال حدثني أبي رحمه الله، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا حماد بن سلمة.
وقد صح هذا ابن القيم الحديث، نعم، فالله كان ولم يكن شيئا معه ولم يكن شيئا قبله، وخلق العرش قبل القلم كما قال بعض المحققين، ثم خلق القلم ثم خلق الخلق، لا إله إلا هو. نعم نعم اقرأ.
قال حدثني أبي رحمه الله، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين القيري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أقولون يا الله عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في قلبي؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى، قال فالله عز وجل أعلم. قال حدثني أبي رحمه الله تعالى، قال حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال حسن العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين فقلت يا رسول الله أو يضحك الرب العظيم عز وجل؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
نعم، أبو عبيد القاسم بن سلام صحح هذا الحديث وقال هذا حديث صحاح، وهذا فيه إثبات ضحك الله سبحانه، فإذا ضحك الله للعبد فإنه لا عذاب عليه، إذا ضحك الله للعبد فإنه لا عذاب عليه، والضحك صفة فعلية ثابتة لرب البرية، ليس كضحكنا. نعم، ليس كضحكنا، الضحك معلوم لغة، والكيف بالنسبة إلى الرب فيه مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. نعم، وإذا علمت أن الله يضحك كما في الحديث يضحك من قنوط عباده وقرب أن يغير عليهم يعني فيجعل لهم الغيث، فحينئذ ارجو في ربك خير، لا تعدم الإيش، لا تعدم الخير من رب إيش يضحك، فهذا لعله يجعل العالم ليس دائما في جفوة مع طلابه وأصحابه. نعم، أحيانا يداعبهم كما كان النبي يداعب أصحابه، لأن النفس تطمح في الشخص الذي تراه أحيانا يتبسم ويضحك، ما لا تطمح في الرجل الذي لا تراه أبدا يضحك. فالله سبحانه وتعالى صفته تخالف صفة البشر، ليس كمثله شيء، ففهم الظاهر وأنه يضحك ضحك يليق بجلاله، لأنهم قالوا لن نعدم شر من رب يضحك، فأثبتوا الضحك إذن الصحابة. نعم، نعدم خير من رب يضحك، أثبت الضحك له على المعنى المعروف لغة، لكن كيفيته مجهولة، فهذا من إثبات أن الصحابة تلقوا الصفات كالضحك على ظاهرها، لا كما تقول الجهمية بالنفي أو الأشاعرة بالتحريف. نعم، فأحد الأشاعرة وجدت يتكلم في كلمة في جدة ولا أدري أنه أشعري، فقلت له ما تقول في ربنا في حديث يضحك الله لرجلين، هذا من أدلة الضحك لله كما خرجه البخاري في صحيحه، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، يكون الرجل المسلم يقاتل يعني كافر في معركة فيقتله الكافر فيسلم الكافر ويقتل في سبيل الله، فيضحك الله إيش لهما؟ فقال يضحك يرضى. هذا أشعري ولا سني؟ لأنه ما قال نثبت الضحك نعرف معناه ونفوض كيفيته لله، بل قال يضحك يرضى. فإذا أردت أن تعرف التفاسير التي انحرفت عن منهج السلف كتفسير الجلالين وسيد قطب أو غير أي تفسير، يعني كذا بتعرف انحرف عن منهج السلف ولا وش تسوي؟ تذهب لآيات الصفات. ولذلك أنكر على تفسير سيد قطب إيش قوله إن القرآن من صنع الله، هذا يدل أنه قال القرآن مخلوق. نعم اقرأ.
قال حدثني أبو عثمان قريب بن عبد الجبار إن أتى علي في كتابه بالبصرة قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حبس عن عمه أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين قال ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين
وقرب غيره يعني قرب غير القنوط هذا لعله. نعم.
فقال أبو رزين أيضحك الرب عز وجل يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعلم الرب يضحك خيرا. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا بهز بن أسد وحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله صلى الله عليك أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كلهم ينظر إلى القمر مقليا به؟ قال بلى. قال فالله عز وجل أعظم.
وقرب غياره يعني يبدل الله حالهم إلى حال أحسن، قرب هذا فيضحك الله من قنوتهم ومن استبعادهم ما حصل. والقنوت كفر أصلا، يعني إذا قنط من رحمة الله على وجه معناه أنه استبعد أن الله يقدر على رحمته فهذا طعن في الربوبية ولا، فيكون حينئذ هذا الاستبعاد مع الجحود هذا كفر أكبر. نعم. فهذا القنوت الذي وقع فيه هؤلاء ليس على هذا النوع، يعني صار نوع استبعاد عندهم لكن لم يصل إلى حد الجحود. نعم. يعني ما هو عائد إلى الله، رأوا السماء هكذا قالوا يبعد إيش أن تمر لأنه ما عندنا وقت الآن شتاء أو ربما ما تأتي سحب، ما نسبوا الأمر إلى الله إلى ما يرون من الظاهر في تضاريس يقول يبعد الآن تكون في مطر. المقصود أن الله عز وجل إذا قارب لهم الخير وهم يجهرون القرب هذا، نعم وهو قريب وهو يعلم أنه قريب لهم، يحصل الضحك فيكون هذا إثبات لصفة الضحك لله. نكتفي بهذا القدر. أسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا وأن يجعل ما سمعنا. نعم شوف الأسئلة ما هو معناها.